المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن بينا عددا من النقول عن علماء أهل السنة وموقفهم من أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، كما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنهم لا يزيدون على هذا ولا ينقصون منه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأدلة الدالة على صفات الله تبارك وتعالى، ومن ذلك صفة الوجه لله جل وعلا، فاستدل بقوله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا دليل على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من ذلك تشبيهه بشيء من خلقه، وإنما يلزم المسلم والمؤمن أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، وقد أثبت لنفسه صفة الوجه فتثبت كما جاءت.
وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.
وكذلك إثبات صفة الشهادة لله تعالى، واسم الشهيد لله تبارك وتعالى، قوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد، الله شهيد بيني وبينكم، وهو أن الله تعالى يشهد أحوال عباده ويطلع عليها، ولا تخفى عليه خافية من أمورهم مهما خفيت عن غيره.
وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه.
كذلك إثبات صفة النفس لله جل وعلا يدل عليها قوله تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه.
وقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي.
كذلك إثبات الروح لله جل وعلا ويدل عليها قوله تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذا فيه دلالة على إثبات صفة الروح لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته.
وقال تعالى: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني.
وكذلك إثبات العين لله جل وعلا يدل عليها قوله تعالى: فإنك بأعيننا، وقوله جل وعلا: ولتصنع على عيني. فهذه أدلة دالة على إثبات صفة العين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته.
وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان.
وكذلك إثبات صفة اليد لله جل وعلا يدل عليها قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يجاء إلى ما لجأ إليه أهل التأويل من تفسيرها بمعاني أخرى، بل تثبت كما جاءت على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يلزم من ذلك التشبيه بالمخلوقين، فإن لله تعالى صفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين.
وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
وكذلك إثبات صفة القبضة لله جل وعلا يدل عليها قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى.
كذلك إثبات صفة السمع والرؤية لله جل وعلا يدل عليها قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذا مما يدل على إثبات صفة السمع والرؤية لله تبارك وتعالى.
وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما،
وكذلك إثبات صفة الكلام، ويدل عليها قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فالمتكلم هو الله جل وعلا، هو الذي كلم موسى، وكذلك قوله جل وعلا: وكلمه ربه. فهذا ما يدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو يتكلم كيف شاء متى شاء.
وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض،
وكذلك قوله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. فهو جل وعلا هو نور السماوات والأرض كما أخبر عن هذا بنفسه.
وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
كذلك إثبات صفة الحياة والقيومية لله جل وعلا، ما جاء في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير.
كذلك إثبات أن الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما جاء في قوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه: وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، بطن علمه بخلقه، فقال: وهو بكل شيء عليم، قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم.
يقول: إن الله جل وعلا كما أخبر عن نفسه مما له من الصفات، وهذا أمر لا يعلم إلا من جهة الله جل وعلا، فيقبل كما جاء، لأن الإنسان يجب عليه أن يتعلم مما جاءه من العلم، ولا يخترع شيئا من عنده أو ينفي ما جاءه من خبر الصادق جل وعلا. فإذا أخبر الله جل وعلا عن نفسه بأمر، فإنه لا مجال لأن تعترض على هذا وتعبث بالنصوص وتغير المعاني، فإن هذا ليس إليك، وإنما عليك أن تقبل هذا وتسلم، لأنه خبر الله جل وعلا وهو عن نفسه، فلا مجال للعلم إلا عن طريقه تبارك وتعالى. وما يلجأ إليه أهل التأويل أو أهل التعطيل، إنما منشأ ذلك هو جهل بالله تبارك وتعالى، حيث ينفون عن الله ما أثبته لنفسه، ويثبتون له ما ليس لهم به علم، ولم يطلعوا لا على خبر ولا أثر ولا رؤية ترشدهم إلى ذلك. فالواجب على الإنسان أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا كيف ولا تأويل ولا تعطيل.
وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان.
قال: إن صفات ربنا جل وعلا ليس لأحد مجال في الوصول إليها إلا عن طريقين: طريق الكتاب وطريق السنة. ومن أتى بشيء من ذلك فكلامه مرفوض، وهي جاءتنا ليس فيها تحديد وليس فيها تقدير وليس فيها تشبيه، فنثبتها كما جاءت على ما يليق بجلال الله وعظمته كما قال تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء، فهو سميع، وكثير من المخلوقات سميعة لكن السمع غير السمع. فكما أن لله جل وعلا ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات، فنحن نثبت وجود هذه الصفات لله جل وعلا على ما يليق به من دون تدخل في تحديدها بما نعرف من صفاتنا، بل نثبتها ونعلم معانيها لكن نجهل كيفيتها، فلا نقدرها ولا نحددها لأنه ليس لنا علم بها ولا نشبهها، وإنما نثبتها على ما تدل عليه بلا تدخل فيما لا علم لنا به.
وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرب، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم.
يقول إن كلام الأئمة في توضيح هذا الموضوع كلام جلي وواضح وكثير، وكل قد أدلى بدلو من علماء أهل السنة وبينوا زيف كلام أهل التأويل والتعطيل، وهذه الرسالة لا تتسع لبسط كل كلامهم، ولكن بحسب الإنسان ما يوضح له الصورة، وقد ساق كلام أهل العلم جملة منه. نعم.
مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام والأهل، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيم بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه.
يقول: ذكر كلاما للخطابي رحمه الله في رسالة الله مشهورة في اسمها الغنية عن الكلام وأهله، وسبق أن تكلمنا عن المراد بالكلام، وهو المراد به الكلام في هذا الموضوع، وهو كلام أهل التأويل. يقول: إن مذهب السلف هو إثبات الصفات على ظواهرها ونفي الكيفية والشبه، فتثبت الصفات على ما يدل عليه المعنى من دون بيان للكيفية أو التشبيه بشيء من المخلوقات. ثم ذكر أن الناس في هذا على طرفي نقيض، قسم منهم نفاها نفيا قاطعا فأبطلها، وكأنه قال إن الله جل وعلا ليس له صفات، وقسم آخر أثبتها إثباتا فيه تشبيه وقال لله جل وعلا صفات مثل صفة فلان وفلان، فهذا مشبه. وأما منهج أهل السنة الفرقة الناجية الفرقة المنصورة فإنهم وسط بين هؤلاء، فأثبتوا لله تعالى الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته من دون تشبيه ومن دون تكييف، فكانوا بهذا وسطا بين الغالي والجافي، ودين الله تعالى هو وسط بين الغلاة والجفاة.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذي في ذلك حدوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
يقول: إذا اتضح لنا هذا الأمر فإن هناك قاعدة أساسية في هذا الموضوع، وهو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكل إنسان يعلم أن الله جل وعلا موجود، فإذا أثبتنا وجود الله جل وعلا فكذلك نثبت وجود صفاته. ولا يلزم من إثبات وجود الصفات تشبيهها، فالله جل وعلا موجود وله ذات لا تشبه شيئا من ذوات خلقه، فكذلك هو تعالى له صفات لا تشبه صفات أحد من خلقه. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا أثبتنا لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نثبت له جل وعلا صفات لا تشبه الصفات من المخلوقات. وبهذا نسلم من كلام أهل التعطيل وأهل التأويل.
فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع وبالأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. على هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي.
ثم يقول الإمام الخطابي رحمه الله: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وعين وما أشبهها فإنما هذه صفات أثبتها الله جل وعلا لنفسه، هو الذي أثبتها لنفسه، وحينئذ فلا نقول كما يقول أهل التأويل إن اليد معناها القوة أو معناها النعمة، لأن الله جل وعلا ما قال لنا هذا، إنما قال بل يداه مبسوطتان. فنثبت اليد لله جل وعلا ولا نقول هي النعمة أو نقول هي القوة، ولا نقول إن معنى السمع هو العلم، ولا نقول إن معنى البصر هو العلم، بل لله جل وعلا سمع وبصر كما له علم على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا نقول إنها جوارح فإنا لم نطلع عليها ولم يأتنا خبر من السماء، ولا نشبهها بالأيدي أو بالأسماع والأبصار التي نعرفها والتي هي أدوات للفعل بالنسبة لنا، فإنا لا نتدخل في هذا لأنه ليس عندنا علم بذلك، إنما نثبت الصفات كما جاءت من عند الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نقارنها ونشبهها بصفات أحد من المخلوقين. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فمنهج السلف هو أنهم يثبتون الصفات من دون عبث بها كما جاءت، وهذا هو المنهج الصحيح الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، ومن أراد السلامة والاستقامة فعليه أن يسلك هذا المنهج لئلا يقع في ما وقع فيه أهل التأويل أو أهل التشبيه.
وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالته له، أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك.
يقول إن أيضا كذلك أبو بكر الخطيب كتب رسالة أخرى في هذا المعنى، ذكر مثل ما ذكر الإمام الخطابي، وهم كلهم من أئمة السلف رحمهم الله جميعا.
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل أبو بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين وذم الكلام وهو أشهر من أن يوصف، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيره.
ثم ذكر جملة من علماء السلف من مذاهب مختلفة من أهل السنة، كلهم ذكروا مثل ما ذكر الإمام الخطابي في هذا الباب، وهو أن عقيدة السلف كلهم واحدة، وهو أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه. ومن هؤلاء أبو بكر الإسماعيلي ويحيى بن عمار السجزي وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي وأبي عثمان الصابوني وابن عبد البر عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب، وغيرهم من علماء المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وكلهم يقولون بهذه المقولة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم.
وقال أبو نعيم الإصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له قال في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
ثم ذكر نقلا عن أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله قال فيها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا هو المنهج الصحيح، وأن الإنسان عليه الاتباع ولا يجوز له الابتداع. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش، أي كونه جل وعلا على عرشه واستواء الله، يقولون بها ويثبتونها، يثبتون الاستواء لله جل وعلا على عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته، ويثبتون هذه الأحاديث الدالة على ذلك، كما جاءت أيضا بذلك الآيات الكريمات، من غير تكييف لهذا الاستواء ولا تمثيل له باستواء بشر على العراق ولا تشبيه له باستواء فلان بفلان، وأن الله جل وعلا وهو فوق عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، فهو غير مختلط بهم لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، خلاف ما عليه أهل الحلول والاتحاد من جهم ومن معه الذين يقولون إن الله جل وعلا في كل مكان وأنه يحل في كل محل. فالله تعالى على عرشه وهو مطلع على خلقه، لا تخفى عليه خافية من أمورهم، فلا يحل في الخلق ولا يمتزج بهم ولا يخالطهم، ولكنه يحيط بهم ويعلم منهم السر وأخفى، وهو جل وعلا على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه، فهو تعالى بائن من الخلق غير مختلط بهم. هذا هو عقيدة أهل السنة وجماعة، نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا عليها، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إنسان يقول: قدم من بلده لقضاء ما تبقى من شهر رمضان في الحرم، فهل يعتبر في حكم المسافر ويترخص بالرخص؟ نقول: لا، هذا ليس مسافرا، هذا مقيم. إذا كان الإنسان سيجلس في البلد أكثر من 4 أيام فإنه مقيم ولا يترخص بشيء من رخص السفر، لا القصر ولا الجمع ولا الفطر ولا المسح، وإنما يعتبر في حكم المقيم. يقول هل يجوز صلاة الظهر مباشرة مع صلاة الجمعة؟ هذا سؤال غريب. الإنسان الذي صلى الجمعة لا يصلي الظهر. الإنسان الذي صلى الجمعة ليس له ظهر، لأن الجمعة هي فرض الوقت، فإذا أداها الإنسان فإنه يكون قد أدى الفريضة، وإن أتى بظهر بعدها فعمله غير صحيح لأنه لا ظهر له، والواجب عليه أداه، إلا لو فاتته الركعة الثانية من الجمعة، ففي هذه الحال قد فاتته الجمعة فيصليها ظهرا، فهذا يلزم أن يصلي الظهر لأنه لم يصلي الجمعة. إذا فات الإنسان الركعة الثانية، إذا لم يدرك الركعة الثانية يعني لم يدرك الركوع في الركعة الثانية من الجمعة، فإنه يصليها ظهرا. يقول هل يجوز للمأموم أن يحمل مصحفا خلف الإمام في صلاة التراويح؟ نقول الأولى عدم ذلك، إلا إذا كان هذا الشيء لا يشغله فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به، لكن الأولى عدمه لأنه قد يشغله عن تمام الإنصات والاستماع. إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في صلاة الظهر ولم يذكرها إلا بعد الركوع ماذا عليه؟ الركعة الثانية تكون بدلا عنها، ولأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا بد من الإتيان بأركان الصلاة تامة، فإذا نسيها وقد فات محلها فإن الركعة الثانية تكون بدلا عنها. وعلى كل حال إذا تذكر بعد رفعه من الركوع فإنه يبقى قائما ويأتي بالفاتحة، يعني لا يسجد وإنما يبقى قائما ويأتي بالفاتحة ثم يركع بعدها ويسجد بالسهو. نعم. يقول اتفق رجل مع عامل على زراعة أرض بكذا من المال، وبعد انتهاء العامل من عمله أتت أمطار وسيول وخربت ما زرع، فهل يستحق العامل الأجر أم لا؟ نعم يستحقه، إلا إذا كان الأجر هو جزء من العمل، معنى أنه كانت أجرته بجزء مما يخرج منها كالربع أو النصف أو نحو ذلك، فحينئذ إذا فات على جميع. أما إذا كان بمبلغ من المال يسلمه قال ازرع لهذه الأرض بمبلغ 20 ريال أو بمبلغ 1000 وكذا، فإذا انتهى من عمله فيعطيه أجره. يقول إذا أن إنسان حصل معه غثيان وهو صائم فأخرج ما بجوفه فماذا عليه؟ نقول ما دام أنه تعمد إخراج القي فإن عليه قضاء هذا اليوم، أما لو ذرعه القي ولم يخرجه وإنما دفع فهذا لا شيء عليه، لكن إذا كان هو الذي تعمد استفراغ ما في جوفه فإن عليه قضاء هذا اليوم. يقول ما المراد بالباد في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد؟ المراد بالباد هو القادم من البادية، والمراد أعم من ذلك بمعنى كل قادم سواء كان من بادية أو من مدينة. والمراد هو الذي يأتي إلى مكة من خارجها، والعاكف فيه يعني المقيم فيه، فالناس فيه سواء، لا فضل لأحد على أحد، إنما من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فمن سبق إلى مكان يجلس فيه في الحرم فهو أحق به من غيره، سواء كان من سكان الحرم أو كان قادما من خارجه. يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج؟ لا، لم يره، وإنما سمعه وكلمه وتراجع معه في فرضية الصلاة وتخفيفها من 50 إلى 5، وأما الرؤية فلم يره.